الحمد لله الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي الباقي الدائم وكل ما سواه فان شهادة يتطهر بها الجنان عن الأدران ونرتقي بها أعلى ذرى الإيمان وأشهد أن سيدنا ونبينا وداعينا إلى الحق وهادينا إلى الهدى محمدا عبد الله ورسوله وخيرته وصفوته من جميع الأكوان اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من سار مقتفيا لتلك الآثار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار أما بعد شكر الله تبارك وتعالى لإدارة التربية ولإدارة المدرسة والمعلمين والمعلمات والعاملين فيها والمتعلمات هذا السعي الذي نرجو أن يكون مقبولا لدى الحق ومفتاحا لأبواب رضا منه وإفاضة فضل علينا واتصالا بالعهد الذي بيننا وبينه جل جلاله وتعالى في علاه فهو خالقنا وبارئنا ومنشئنا من العدم وهو الذي جمع منا الأرواح قبل الأجساد وأخذ علينا العهد والميثاق ألا نعبد إلا إياه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين شكر الله هذا السعي وفي لحظة وساعة الاجتماع هذه على تذكر حال المؤمنة المتصل بالعهد مع الله تعالى وبالمهمة في هذه الحياة وبالاستعداد للمصير والمآب الذي لا بد منه لكل أحد من أفراد المكلفين من بني البشر في مرجعهم إلى استقرار أبدي إما في الجنة وإما في النار بعد حضور محكمة الحاكم القهار جل جلاله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم إلى آخر ما ذكر الحق تبارك وتعالى وامتداد النظر إلى ذاك المستقبل الأخطر والمدى الأبعد الأكبر لا يكون إلا من منظار الرسل المرسلين من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء الخلق ويبصر نظر من لم يؤمن بالمرسلين ولم يتبعهم عن أن يمتد إلى ذاك المستقبل الأخطر للناس وذاك المدى الأعظم لمصير الناس ونهايات الناس ومآل الناس وبذلك يعلم أن الأفكار المختلفة والتوجهات المتباينة المتعددة التي انقطعت عن الاتصال بالمرسلين قاصرة ومحصورة لا تصل إلى ما هو أعظم ولا إلى ما هو أخطر ولا إلى ما هو أدوم. وانحصارهم في الدائرة القصيرة في العالم الدنيوي وحده أورثهم قصورا في طريقة التفكير وفي طريقة التعامل. هذا الذي ينتشل منه الناس بواسطة دين الله، بواسطة منهج الله، بواسطة الشرع الذي لم يكن أثر فكر بشري ولا تأمل نظري ولا داخلا تحت مدارك الخلق التي تزيد وتنقص وهي في قبولها للتطور حاملة عنوان القصور. إذ الذي ليس بقاصر لا يتطور ولا يتنمى ولا يزداد، لكن تلكم طبيعة حتمية لهذا الخلق وإن تطاول وإن طغى بظني ورؤيتي أنه استغنى وهو غير مستغن في واقع الحال. سمعنا في الآيات التي تليت إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لم يقل إذا استغنى، لأنه لا أحد من البشر يمكن أن يستغني بعلم ولا بعقل ولا بفكر ولا بإمكانيات ولا بأسلحة عن إمدادات الحق تعالى له بالعافية بعد الإيجاد وبتسخير هذه الأسباب والكائنات. فهو له مظاهر في الافتقار والحاجة في كل أحواله وفي كل تقلباته وأطواره، لكن قد يرى نفسه أنه استغنى فينطلق مفكرا تفكيرا، تفكيرا معوج النظر، لأنه ظن أنه استغنى وهو غير غني. إن الإنسان لا يطغى، يتجاوز الحد أن رآه استغنى. فروية الإنسان لغناه مفتاح طغيانه، مفتاح انحرافه، مفتاح إرادة مد الهيمنة ومد الإكراه للناس على ما يرى أو على ما يريد. وقديما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وذلك لما تحكم فيه من ظن أنه استغنى. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يكاد يبين أن في لسانه كدمة لا يتبين بعض الألفاظ، فقال: أنا خير من هذا، ولم يزل في طغيانه حتى كانت النهاية. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم يكن ينفع إيمانه عند الغرغرة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يا أيتها المؤمنات، أنتن في دراستكن في هذه المرحلة، مرحلة الثانوية، تشرفن على مساحة خطيرة من مكانة المرأة في الحياة والمجتمع وواجبها في هذا العالم الدنيوي. يا أيتها المؤمنات، ما يلقى إلى المرأة مثل ما يلقى إلى الرجل من قبل الفئات المختلفة في كل الأزمان، تحت انبعاثات وانطلاقات الأهواء والأفكار ووصول الإنسان إلى أي مستوى من مداركه متأثرا بعوامل تؤثر عليه في أنحى نظره ومسلكه في هذه الحياة. كل هذه الدواعي التي تلقى إلى الرجل وتطالبه وللمرأة وتطالبها بأشياء دواع تقتضي أن يكون الرجل أو المرأة تحت سيطرة وهيمنة غير الحق تبارك وتعالى. إلا داعي الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله فيدعو المرأة كما يدعو الرجل لأن يكون الكل تحت إرادة الله، محتكمين لمنهج الله، آخذين بشرع الله، مستوين في هذا الخضوع لله لا غضاضة تقتضي خضوع بعضهم لبعض ولا انحصار أحدهم ليكون متبوعا في تبعية لبعض آخر لا يملك غير ما يملكه المتبوع من الفكر والسمع والبصر والنظر إلى هذه الحياة، وعنده الدوافع التي عنده لأجل هذه العظمة في دين السماء. رأيتن ملكة سبأ بلقيس التي تبين لها أن سيدنا سليمان مرسل من الله وأنه صاحب حق في دعوته إلى الإسلام لله، لا ينطلق من هوى ولا يريد استعباد أحد من الناس لنفسه. لما تيقنت ذلك وظهرت لها الآيات بعد أن أرادت الاختبار بعقلها أولا، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، ما مدى تأثير الهدية والمبالغ المادية عند عقل هذا الداعي؟ إن كان داعيا من سمو وعلو إلى العلي الأعلى فلن تؤثر فيه هذه الهدية شيئا، ولن تغلب من قراراته ولا من وجهته ولا من تعاليمه شيء. وإن كان مثل البشر الآخرين يطلب مكانة أو منزلة أو سلطة فإن هذا الأمر سيعمل فيه عملا وسيؤثر في شعوره وكيانه. لكن لما أن وصلت ورأت عرشها قد انتقل بقدرة القادر من سبأ في اليمن إلى فلسطين وهو أمامها، ودخلت إلى ذلك الصرح، فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انطلقت من منطلق القوة، هي ملكة ذات راي ذات رجاحة في العقل ذات نظر، وراءها قوة مادية كان يعبر أصحابه ويقولون نحن أولو قوة وأولو باس شديد، لكنك اختصصت بنظر في الرأي وحزم في المشورة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. من منطلق هذه العظمة انطلقت إلى الإسلام واعترفت للملك العلام ربي إني ظلمت نفسي بظني أن سليمان واحد من أهل الملك الدنياوي المجرد يريد أن يتطاول وأن يستجر الناس إلى تبعيته، قالت وأسلمت مع سليمان، في هذا التعبير الدقيق لم تقل وأسلمت لسليمان ولكن قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، كذلك المسلم من الرجال ومن النساء يسلم مع آدم ومع نوح ومع هود ومع صالح ومع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى ومع النبيين ومع سيد النبيين وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، يسلم مع الكل لله رب العالمين. قالوا ونحن له مسلمون. جل جلاله وتعالى في علاه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. جل جلاله وتعالى في علاه. إذن قمة الحرية لا يمكن ارتقاؤها إلا بالإسلام لله، وبغير الإسلام لله فإن الناس في أسر استعباد بعضهم لبعض بأي لون من الألوان ظهر أو خفي، والناس بعد ذلك ما بين مجنن ومجنن له، وما بين متبوع وتابع له، وما بين واضع للقرار وملزم والآخرون ملزمون باتباعه وتنفيذه، على أن هذه الأمور التي تقوم على الوهم في التحرر تعود بالبشرية إلى أخطار كثيرة بمسالكهم وفي استقرار حياتهم الاجتماعية، في استقرار حياتهم الأمنية، وفي استقرار حياتهم فيما يتعلق بالكرامة لأعراضهم ولدمائهم ولأموالهم كذلك. والعالم يشير إلى هذه الحقائق. أيتها المؤمنات، أمام السيرة النبوية نعرف منزلة المؤمنة، إدراك المؤمنة لمهمتها الكبرى في الحياة، خروجها من هذه التبعيات الساقطة إلى شرف الاتباع لله تعالى والانقياد لرسوله بأمره جل جلاله، في سمو للرسول تنزه فيه عن أن يقول بهواء، وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. المرأة المؤمنة في السيرة النبوية مكان الاعتلاء والشرف والكرامة، مكان القيادة، مكان الإعداد لها لتكون صاحبة الدور العظيم في خلال الحياة القصيرة، لا لخدمة الحياة القصيرة وحدها بل لحماية هذه الحياة القصيرة مما يعلق بها من أنواع الفساد، وللإسهام في المصير إلى حياة هناء وحياة نعيم فيما بعد هذه الحياة القصيرة. إن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبوئ المؤمنة أعلى المنازل في مستوى التفكير، في مستوى النظر إلى الحياتين، في مستوى قيادة لما وكل إليها من مهام في هذه الحياة، تتفق مع قيادة النوع الآخر من جنسها في هذه الحياة فيما وكل إليه. الإمام راعي في سلطته وفي سلطانه ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم لكم المشاركة في معنى من القيادة، كل يقود لكن لا بمجرد الهوى، يقود بنورانية من الحق الأعلى يستخدم فيها وبها عقله سمعه وبصره ونظره إلى شؤون الحياة في ترتيبها وفي تنظيمها وفي الاستعداد أيضا لما بعد الحياة. من أو أقل واحد في نظركم الاجتماعي إلى أرفع واحد، من الحاكم إلى الرجل إلى المرأة في البيت إلى من يخدم الرجل أو يخدم المرأة في البيت، حتى الخادم سماه براعي وتحته رعية يرعاها، فالكل منهم له سهم في معنى هذه القيادة، يجب أن يعرف قدره فيها وقدرها له وحقه الذي يلزم أن يقوم به فيها، وبذلك تستقر الحياة وتهدى وتنتظم وتمتلئ النفوس بالطمأنينة وبالسكينة وبالتعارف وبالتآلف وبالتساعد والتعاون على ما يرفع المستوى سرا ونجوى ظاهرا وباطنا، بلا طغيان لشيء من الطاقات على المبادئ ولا على القيم ولا على أصول المسالك، وبخضوع يشترك فيه الكل لا لمخلوق مثلهم ولكن للخالق الذي بدأهم وأوجدهم من العدم جل جلاله وتعالى في علاه. عندما نقرأ السيرة النبوية والمسلمون في مثل هذا الشهر يكثر ذكرهم لحادثة حدثت في مثله، وهي وجود نبيهم إلى عالم الدنيا، خروجه إلى هذه الحياة، بروزه عليه الصلاة والسلام في القالب البشري بجسمه الشريف من بطن أمه آمنة إلى ظهر الأرض، حين ابتدأ عمر جديد كريم على الله أقسم به في القرآن، ويقول عند ذكره لقوم سيدنا لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله وحلف بعمر النبي محمد. هذا العمر هو الذي يبتدي بالولادة، بولادة النبي، بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولما ولد ابتدأ العمر المقسم به إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله 63 عاما، كانت من أكبر آيات الله في حياة البشر وفي تاريخ الآدميين من عهد آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. كانت 63 العام التي قضاها خير الأنام على ظهر الأرض آية من أكبر آيات الله في هذا الوجود وفي تاريخ البشرية، اقترنت بمعاني التأييد الغيبي والرعاية الإلهية من أول الحمل إلى ساعة الوضع إلى ما كان أيام الرضاع والنشأة. فلم يكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أطواره هذه مساويا لغيره من حيث العناية الإلهية والتمييزات الربانية التي خصصه بها سبحانه وتعالى. كيف؟ وهي من قبل تكوين آدم، والتخصيصات سارية له، وفي الحديث الصحيح: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل ذلك جاءت إشراقة الأنوار في عالم الحس مع وضع النبي وولادته وبروزه، فكان مولده آية من الآيات. ولد فخر ساجدا كما كانت تحدث أمه، خر ساجدا من علمه السجود؟ وكيف يبدأ حياته في هذا العالم بالخضوع للملك المعبود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ أشرقت النواحي بالنور حتى كانت ترى قصور بصرى من أرض الشام وهي في مكة المكرمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه تكلم عن ذلك وقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. فهل كانت ولادة عادية؟ فهل كان المولد كمولد من قبله ومن بعده؟ أم كان مميزا من عند الله مخصصا من قبل الخالق تبارك وتعالى في علاه؟ وبذلك نقرأ ما رواه الطبراني وغيره من أهل السنة عن سيدنا العباس بن عبد المطلب أنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قال له: يا رسول الله إذن لي أن أمتدحك بشعر. قال: قل لا يقبض الله فاك. فألقى عليه أبياتا يقول في آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. اسمعي قوله: فنحن في ذلك الضياء. هذا في آخر عمر النبي يقول: نحن في ضياء نور مولدك، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نخترق. فلم يخرج له سن وقد كبرت سنه، لم يخرج منه سن من أسنانه وقد طال عمره حتى مات لقول النبي له: لا يقبض الله فاك، لا يقبض الله فاك، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بذلك علمنا تخصيص الله للنبي محمد. يا أيتها المؤمنات، والمجمع الأكبر في القيامة الذي يجمع الأولين والآخرين إنما تنصب فيه راية الكرامة الكبرى لمحمد هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآدم ومن دون من النبيين تحت هذا اللواء. في ذاكم المحشر الذي يضمنا أجمعين، ليس فيه من يتمنى أن يكون مع ذاك الذي كان صاحب دعاية في الأرض، ولا كان صاحب سلطة في الأرض، ولا كان صاحب تبعية وجمهرة في الأرض، ولا كان يوصف بالألقاب الفخمة في الأرض. ما أحد يتمنى في ذاك الموقف أنه مع أحد من مثل هؤلاء، لكن الكل يتمنى أنه مع محمد وأنه قريب من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الظلمة، حتى الطغاة، حتى الملحدون، حتى الكافرين والكساب والظلمة في القيامة يرون كرامة محمد ويتمنون أنهم اتخذوا سبيلا مع النبي محمد ليكونوا قريبا منه. واقرأي هذا في القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الذين صاحبهم فأغووه وأضلوه يتبرأ منهم ويتبرؤون منه ويتمنى أنه ما صاحبهم ولا صادقهم ولا خاللهم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يا أيتها المؤمنات، في موقف القيامة ذات حين الهول المهول الذي تزيغ فيه وتحار العقول، نساء مؤمنات من محمد قريبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينت سيرته، معاني قربهن وكرامتهن العظمى في ذاك اليوم. ومنهن أولئك اللاتي لا يمكن أن يقرأ تاريخ الإسلام إلا بذكرهن، ولا يمكن أن يطلع على سيرة خير الأنام إلا بأخبارهن وأوصافهن وذكر مراتب أعمالهن وتضحيتهن وفدائهن وصدقهن واتخاذهن القرارات الحازمة في شرف التبعية لله ورسوله والتحرر من التبعية للهوى وشياطين الإنس والجن وأفكار الصغار والكبار تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تاريخ الإسلام منوط بأولئك النساء الصالحات، النساء العفيفات، النساء الشريفات، النساء الكريمات، النساء الصادقات. بل أول تاريخ الإسلام من عند البعثة نزول الوحي على النبي في الغار، وأول ما خرج بعد نزول الوحي عليه في غار حراء إلى المرأة المباركة، إلى المرأة المصانة، إلى المرأة العظيمة في عقلها ونظرها ووجاهتها ومكانتها وحزمها واتخاذها القرار. تلكم خديجة بنت خويلد، أول تاريخ الإسلام منوط بها، من الغار عند نزول الوحي إلى بيت خديجة، إلى دار خديجة. أول من يدري بخبر نزول الوحي من السماء خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله. ما كان الأمر مصادفة، كانت صاحبة عقل، كانت صاحبة خلق، كانت صاحبة تهيؤ لحمل هذه الأمان ولنيل هذا الشرف والمكانة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. كانت غنية، غنية في عقلها، غنية في مالها، غنى عرفت به حاجتها إلى الاستزادة فلم تطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لا جاهها الواسع في مكة أطغاها، ولا مالها الكثير الذي تتاجر فيه وتنفق منه أطغاها، ولا عقلها الراجح أطغاها. كانت وافرة العقل، كانت كثيرة المال، كانت واسعة الجاه، ولم تطغى بشيء من ذلك، لأنها على قدم الخضوع والخشوع تطلب الزيادة وتبحث عن الحق، لا ترى أنها استغنت فلذلك لم تطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما خديجة فقد رأت أنها في حاجة إلى مكانة سامية عند الإله الذي خلق، أنها في حاجة إلى الخروج من ورطات العبادة لهذه الأصنام وانصراف الناس وراء هذه الأعراف التي طغت عليهم، فيها الظلم وفيها الإجحاف وفيها استبداد القوي بقوته على الضعيف إلى غير ذلك. كانت تتطلع إلى نيل منزلة عند الإله، كانت تتطلع إلى منهج حق يهتدي الناس به وينكفون عن ظلم بعضهم البعض، وبذلك أنصتت إلى سماع الأخبار عن نبي سيظهر، وأخذت ببصيرتها ورجاحة عقلها تتأمل وتربط الكلام بالكلام وتسمع أخبار أهل الكتاب فيما جعل الله من أوصاف هذا النبي الذي يخرج آخر الزمان، وتنضم هذا إلى هذا وتبحث بفكرها حتى اهتدت إلى محمد ورجت أن يكون هذا هو جامع تلك الأوصاف، وهو النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فحقق الله رجاها وأيقنت بفضل الله تبارك وتعالى عليها، وكانت صاحبة تلكم المواقف العظيمة وتلك القيادة الحكيمة واتخاذ تلكم القرارات الحازمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فما مرت الأيام حتى جاءها السلام من الملك السلام من عند الله سبحانه وتعالى، وخرج جبريل يقول للنبي في بيته: هذه خديجة تدخل عليك الآن بطعام، أقرأها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. ودخلت خديجة، قال رسول الله: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه ويبشرك ببيت في الجنة. قالت: الله السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله تعالى عنها. انظر الإجابة الموزونة التي تنبي عن قدم راسخ في المعرفة، في الذوق، في الفهم، في الوعي. الله السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان من السابقات إلى الإسلام مع السابقين إلى الإسلام من الرجال نساء أثنى عليهم الله ورسوله، بل كان السبق في تقديم الروح، وهذا غاية ما يتخذ من القرارات، تقديم الروح. لكنه تميز بأنه قدم من أجل الحق من أجل الهدى، من أجل الله الذي خلق. وإلا ظروف الحياة اليوم يقدم لها كثير من الناس أرواحهم تحت وطأة الظروف، رجالا أو نساء، لكن لا للعظمة، لا للكرامة، لا لله جل جلاله، لكن تحت ذاكم الاضطرار الذي منه رؤية الإنسان الطغيان بتوفر أسباب ووسائل الراحة المادية مع خلاء الروح عن حاجتها من التغذية المعنوية. هذا تماما هو سبب بناء الأماكن الرسمية الخاصة للانتحار التي يتوارد عليها رجال ونساء كثير في مثل دولة السويد. في مثل دولة السويد من أغنى الدول، من أرقى الدول في بالأعراف الناس، أكبر المشاكل في إرادة الانتحار فيها، مع أنه خليت محاكمهم عن المشاكل وعن كثير من التنازعات بين الناس، وساد القانون على صغارهم وكبارهم، فوقعوا في ورطة إرادة التخلص من الحياة كلها، لأن الروح خاوية لم تتغذى ولم تترقى ولم تتزكى. وما يفيد تغذية الأجساد التي يشاركنا في نوعها جميع الحيوانات مع إهمال هذه النفس، مع إهمال هذه الروح التي هي ميزتنا وكرامتنا. قال الله تعالى للملائكة عن أبينا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، معك أيتها المؤمنة سرا من هذه الروح التي تولى الله نفخها في أبيك آدم، فاعرف الكرامة من هذا الإله، وانظري إلى علاقتك معه سبحانه وتعالى، إلى صلتك به جل جلاله وتعالى في علاه. إن سمية التي قدمت هذه الروح لبارئ الروح جل جلاله صاحبة القرار الأعلى، أول شهيد في تاريخ دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما كانت القوى الطاغية أن تصرفها ولا أن تحرفها عن منهج الحق والهدى. أليست هذه الحرية؟ أليس هذا السمو؟ أليست هذه الكرامة؟ سلطان وقوة وبطش لا يستطيع أن يحرف قلب امرأة عن منهج ربها، عن هدي ربها، عن صلتها بخالقها جل جلاله وتعالى في علاه. زوجها ياسر يعذب، وابنها عمار يعذب، ويمر النبي وهم تحت قهر سياط التعذيب، لا يقدر ولا أحد من أصحابه أن يخلصهم في تلك الأحوال من ذاك التعذيب الجسدي، فيقول: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهو بذلك يضع العلامة في طريق الله، امتداد النظر إلى الأبد والدوام والخلود، للقصور على هذه الحياة القاصرة. يا أيتها المؤمنات، لا خير في خير بعده النار، كما لا شر في شر بعده الجنة. لا شر فيما قاسته سمية ونالها من الأذى والتعب حتى طعنت في الأخير وماتت، لكنها والله هي المكرمة، هي العظيمة، هي الرفيعة القدر، هي الحائزة لنعيم الأبد، هي الضاربة المثل في عالم البشر في حرية التفكير، حرية الرأي والتعبير عن القيم، والخضوع لله سبحانه وتعالى تشرفا بذلك، وتعظما بذلك، وتمجدا بذلك. فهنيئا لها في مجدها وما نالته من العظمة الحقيقية. يا أيتها المؤمنات والمسلمات، ونرى سيرة النبي مشحونة بهذه المعاني وبدور المرأة في وسط البيت وفي وسط الآراء وفي معاني العلم وفي محل الاستفتاء وفي مكان التربية وفي محل الشورى إلى غير ذلك مما عجت به سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في محافظة على القيم، في محافظة على العفة، في محافظة على الطهارة، في تحرر من أن تسترق الشهوة القصيرة الحقيرة الرجل أو المرأة ليهوي بها بعد ذلك في النار، في تسام عن هذا الانحطاط، في قوة من العقل ومن الإيمان تجعل جميع الشهوات والأهواء تحت سلطة العقل والدين، تحت سلطة الوعي والشرع، تحت سلطة أمر الله الخلاق جل جلاله وتعالى في علاء. فالسبق إلى معاني العلم بأصنافه والحرف والمساعدات في مجالات الحياة بارز بين في حياة النبي وسيرته مع المؤمنين والمؤمنات، وقبل أن تنزل آيات الحجاب وبعد أن نزلت آيات الحجاب لم يزل الأمر قائما على تلكم القاعدة الثابتة. المجال الفسيح للعلم، للعمل، للتضحية، للفداء، للعطاء، للتربية، للمشاركة في البناء، لإقامة خلافة الله تعالى على ظهر الأرض، لتطبيق الشريعة، لدعوة الغير إلى الهدى، أمر فسيح وحرص بالغ على آداب، على أخلاق، على سير، على نظرة فاحصة لتعاملات الناس. فجاءتهم السنة المطهرة والقرآن الكريم بهذه الآداب، بهذه الأخلاق، بمعاني الحماية للبيئة. عندكم فيما هو مطروح في المدرسة هيا معا يدا واحدة نحمي بيئتنا الغالية. وإن كان يراد حماية البيئة من تلوثات المكروبات المختلفة ومما يشوه منظرها وجمالها، فالقيم والمثل والأخلاق أولى بالمحافظة على جمالها وعلى بهائها وعلى كرامتها وشرفها. إنها بيئة الإيمان يجب أن تحمى من معاني الطغيان بأصنافه. لا إغراء بتفسخ المرأة ولا بتهتك الرجل، لا إغراء بالانحطاط عن مسائل العلم ومسائل النفع الصحيح في المجتمع إلى أن يفسر ذلكم بإبعاد الحياء، لأن يفسر ذلكم بانتزاع قيم المروءة، بانتزاع معاني الحشمة المفروضة على كل من الصغار والكبار من الرجال والنساء. فنرى الهدي الكريم النبوي: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، واضربوهم على تركها لعشرين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أبنى 10 سنين يبعد أن يكونوا عرضة لسوء أو لما يخل بقيمهم، لكن قال من هذا السن فرقوا بينهم في المضاجع. نقرأ في القرآن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا يحركن داعي الانحراف في المجتمع بتحريك أرجلهن والضرب بأرجلهن إذا كانت فيها خلاخل كان يستعملوها في السابق، خلاخل لها أصوات فيها حنات، إذا ضربت برجلها حنت في المعلقات بخلخالها من تلك العادات المتخذة. قال جل جلاله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، أي الرجل مغطاة، فالزينة مخفية. قال الله أيضا في حماية المرأة لمجتمعها، لمصلحتها الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية، ومصلحة بنتها ومصلحة أختها لا تفتح باب لين للنظر إلى السوء ولا بضرب الرجل ليعلم ما تخفي من الزينة لتظهر صوت الخلق فتحمل فكر هذا على الالتفات إلى التفكير في أي معنى من معاني السوء قد يتدرج فيه إلى إفساد أسر. فإن حركت الخلخال اليوم وأفسدت أسرة فلان وفلتان فسيأتي من بعدك محركة الخلخال وستفسد أسرتك كما أفسدت أسرة من قبلك وأسر من قبلك وستفسد أسرة بنتك كذلك بتكرر هذه المآسي. لكن الشارع الحكيم جل جلاله قال احموا بيئاتكم من افتتاح مظاهر الفساد يكون أرجح لاستقراركم واستقرار بيوتكم. وأنت أيتها الشابة في مقتبل العمر اعلمي أنك صاحب أمانة كبيرة في هذا العالم. إن تعرضت اليوم لإفساد الناس على لإفساد بيوت الناس وإفساد أزواج الناس على زوجاتهم وإفساد غيرك في داره ومستقره فإن هذا المقتبل من العمر سينقضي عما قريب وستدخلين الدائرة التي كان فيها من أفسدت بيوتهم وستأتي من بعدك من مقتبلة العمر فتصنع مثل ما صنعت فتفسد عليك كما أفسدت على من قبلك ومن قبلك. وإذا بالفساد يستشري والتفككات في الأسر إلى غير ذلك لا عجب إن اشتكي في بيئات الكفر اليوم من كثرة الطلاق من تشتت الأسر. لكن أن نسمع الأخبار في وصول ذلك إلى رحاب الإسلام إلى ديار المسلمين كان مثل الطلاق أمر شرع في الشريعة لحل المشكلة جعل آخر الدواء وجعل أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى إنما يأتي على ندوره وبمبرراته وأسبابه. لكن المعنى المعكوس لبعض الحرية أو للتقدم عكس الأمر على الناس فصير الأمر تشتتا وصير الأمر فسادا على بعضهم البعض رجالا ونساء وصارت الشكاوى التي يشتكى فيها من بيئة الكفر فيما يتعلق بالأسر وعليها اليوم بدأت الإحصائيات تذكر غرائب عن دول عربية دول مسلمة سرى إليها نفس ذاك الفساد سرى إليها نفس ذاك تلك الزعزعة للاستقرار في الحياة. عجبا لقانون يمنع رجلا مثلا أن يتزوج امرأة ثانية بأي دافع مع ضرورة القيام بالعدل مثلا ويبيح الاتصال بالعشرات في الحرام ويجنن لذلك ويحميه ويقول بدل أن تضيف إلى زوجتك زوجة واحدة أضف إليها العشرات في كل يوم واصنع في ذلك ما شئت. حمى من هذا؟ حمى الرجل أم حمى المرأة هذا القانون؟ أم حمى المجتمع؟ أم أفسد الاثنين؟ أم أفسد الاثنين وخرب البيوت؟ إذا كان الأمر كذلك فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ نريد الاتساع في الثقافات الاتساع في الوعي الاتساع في المدارك الاتساع في العلم فما علاقة هذا بالتبرك؟ ما علاقة هذا بالتنكر لشرع الله؟ ما علاقة هذا أن نتحول من قادة نقود الناس إلى الخير إلى أتباع نقلدهم؟ شغلنا وفكرنا أي موضة ظهرت في أي معرض عرضوه في التلفاز من الزي الفلاني وراء 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 أنا صرت تبع الآن أنا صرت أضحك يضحك علي أنا صرت متبوع تابعا بالكلية فاقدا لهويتي فاقدا لمبدئي، فاقدا لقيمي، فاقدا للتصرف بعقلي، للتصرف بحكمتي. إن لنا أسماعا وأبصارا وعقولا كما للكفر الذين على ظهر الأرض، ونمتاز عنهم معنا فوق هذا النور، هذا العقول والأسماع والأبصار، نور وحي الإله وبيان الرحمن، وليس عندهم. فهم أحق أن يقتدوا بنا لا أن نقتدي نحن بهم، هم أحق أن يتبعونا لا أن نتبعهم. كيف يجهلون بأنفسنا ويأخذون هويتنا ويدعون أن ذلك هو تقدمنا وأن ذلك هو تطورنا وأن ذلك هو حريتنا؟ أتحولت الحرية لأن نكون رعاع وأتباع لكل ناعق؟ كيف يكون ذلك؟ لأن نكون مجرد متابعين في تبعية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وقال لتتبعن سنن من قبلكم، أي طريقة ومنهج من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن اليهود والنصارى؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى، وترى الأمر واضحا اليوم سواء في رجالنا أو في نسائنا، من يكون من 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 مكان أظهر منه إلى مكان آخر، ومن قوم إلى قوم أظهر منه، ألا وإن الشرف لا في تبعية ساقط ولا فاسق ولا كافر بالله وبرسوله، والشرف والتبعية أن تتبعنا من أثنى الله عليهن في القرآن. إن الرحمن لما أراد ضرب المثل في الإيمان والكفر اختار امرأتين مثلا للإيمان، واختار امرأتين مثلا للكفر. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. خالفتا المنهج، خالفتا التبعية الشريفة، اتبعنا التبعية الساقطة الوضيعة، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فذكر ثنتين، واحدة عاشت في بيئة كفر، واحدة عاشت في بيئة عبادة وصلاح، ليدلكم على أن الشان عند ذات تلك الوجهة الصادقة واتخاذ القرار الحازم، سواء كنت أمام كفر أو أمام إسلام، في أي زمن كنت، وأمام أي ما يسمى بتقدم أو تطور، وأي طغيان أمامك، هذه وسط قصر فرعون جعلت مثل للإيمان. امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عبرت عن محبتها لله بتقديم قول عندك على قولها بيتا، قدمت عندك على قولها بيتا، رب ابن لي عندك بيتا، ما قالت بيتا، عندك، عندك بيتا، من شوقها إلى قرب الله، شوقها إلى لقاء الله، فكأنها تقول الجار قبل الدار، قربك يا رب قبل البيت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذا الطغيان الذي أمامك والقوة الطاغية ما حالها، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وجاء بالأخرى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين عليها رضوان الله تبارك وتعالى. أيتها المؤمنات في مرحلة الثانوية تشرفنا على معترك في الحياة، أمام كنا أفكار، أمام كنا اتجاهات، أمام كنا بيئات، أمام كنا أعراف، أمام كنا منهج من عند الله جاء، أمام كنا دواعي متقلبة متنوعة، وفيها التلبيس وفيها التدريس، وعند كنا عقول وأنظار وأسماع وأبصار معطاة من قبل الذي خلقكن لكن منه سبحانه وتعالى، فقابلنها بمنهجه وهذبنها بشريعته، وادخلنا على الحياة مدخل الحاميات القائمات بالأدوار المرضيات النافعات لمجتمعهن ولأمتهن وللخلق جميعا في الزمن الذي يعيشنا فيه. لا تعيش إحداكن محصورة مكسورة في تبعية ساقطة تهوي بها إلى أهواء أو إلى شهوات، ولتكن قائدة حامية للفضيلة، حامية للقيم، حامية لمنهج الحق والهدى، حاملة للنور إلى كل من قرب وبعد، من كل صغير وكبير وعربي وعجمي. وفقكن الله لفقه منزلتكن الكريمة ومكانتكن بالإسلام العظيمة وصلتكن بوحيه وبرسوله وبسيرة هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهديه وآدابه وأخلاقه. اللهم احينا على طريقته واحشرنا في ملته ووفقنا والحاضرين جميعا للقيام بنصرتك ونصرته. إلهي، إن ظهر المستهزئون بنبيك المصورون له بالصور المزرية فنسألك أن تجعلنا وهؤلاء ممن يحسن المنافحة عن هذا النبي ويحسن تصوير ما جاء به من خلال أخلاقنا ومعاملاتنا وتربيتنا لأنفسنا وأسرنا على المنهج الذي بعثت به هذا النبي، حتى نظهر صورته الناصعة الطيبة الكريمة العظيمة للعالم كله، كما أنت أهله بما أنت أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. شكر الله لإدارة المدرسة الممثلة في الأستاذ جعفر بارجاء خير الجزاء، والهيئة القائمة معه بالتعليم من المعلمين والمعلمات، وبارك الله في جميع الحاضرات، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جعلكن الله الراغيات إلى المراتب الرفيعة القائمات في الحياة القصيرة بما يوجب نعيم الأبد ومنة الله في الخلود والدوام، والحمد لله رب العالمين. هذا يتعلق بشأن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة أو تلفظا، تقول ما الأفضل وما الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نقول نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عظمتها لا تصدر من مؤمن إلا صلى الله عليه 10 صلوات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. والأفضل في الصلاة عليه أن يشرف معه أهله، والتمام والكمال أن يذكر أيضا أصحابه لمكانتهم عند الله وعند رسوله ولكونهم أساس وصول الخير إلينا ووصول الدين إلينا، فهم الحماة الأوائل لمنهج الحق والهدى عليهم رضوان الله. فقد ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه بالصلاة عليه مع ذكر آله، فكل الصيغ الواردة عن النبي يذكر فيها آله عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين وغيرها، إلا أنه بعد ذلك فخيار الأمة أضافوا الصحابة يصلون عليهم مع الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اعترافا بحقهم ولثناء الله عليهم في قرآنه وأمرنا في الدعاء لهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومن خير ما ندعو به لهم أن نصلي عليهم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون إشرافهم بالصلاة عليه أو ذكرهم بالترضي عنهم بعد ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض العقبات يتعرض لها بتواجب جوز هذه العقبات. العقبات تعترض أمام الناس في مختلف مساراتهم. أما بالنسبة لما أشارت إليه السائلة من خصوص من أرادت الاتصال بالله سبحانه وتعالى عبر الدعوة التي بعث بها النبي محمد، فهؤلاء العقبات التي تعترضهم عليهم أمامها صبر جميل وصدق جليل مع الله تعالى، وتأن ومعالجة بالحكمة مع ثبات. هذه الأوصاف الأربعة أمام كل عقبة هي قاطعتها، ثم هناك تفصيل لكل عقبة في كيفية استعمال الحكمة أمام هذه العقبة في العلاج لها والتجاوز لها. ولتعلم أن بداية سيرها صبر وعنى، وآخر ذلك شكر وهناء وفوز بغايات المنى.